الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، هذا هو الدرس الثاني مما نأخذه من سنن الإمام الدارمي فيما يتعلق بالأضاحي، وتقدم معنا أنه يشترط في الأضاحي أن تكون سليمة من العيوب، ويشترط فيها ثانيا أن تكون قد بلغت السن المعتبر، لعلنا نقرأ ذلك في كتاب السنن.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولجميع المسلمين. قال الإمام الدارمي رحمه الله تعالى: باب ما يجزئ من الضحايا. قال أخبرنا يزيد بن هارون قال حدثنا هشام عن يحيى عن بعدة الجمري عن عقبة بن عامر الجمري رضي الله عنه قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحايا بين أصحابه فأصابني جدع، فقلت: يا رسول الله إنه صار لي جدع. فقال: أغني به.
قول المؤلف: باب ما يجزئ من الضحايا، اي ما هي السن المعتبره التي يجوز معها للانسان ان يضحي بالاضحيه، وذلك لان الصغيره من بهيمه الانعام لا يجوز ان يضحى بها. ثم اورد المؤلف حديث عقبه بن عامر الجهني، وهو حديث صحيح الاسناد متفق عليه، قد اخرجه البخاري ومسلم. قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم الضحايا بين أصحابه، أي قسم شيئا من الماعز بين أصحابه من أجل أن يضحوا به. قال: فأصابني جدع. والجدع المراد به ما بلغت سنا معينا بحيث تخرج من أسنانها نوع من أنواع الأسنان يقال له أسنان الجدع. والأصل أنه لا يجوز أن يضحى إلا بما كان جذعا من الدواب، وهذا يختلف باختلاف نوع البهائم. فالجذع من الإبل ما بلغ 5 سنوات، والجذع من البقر ما بلغ 2، والجذع من الماعز والظأن ما أكمل سنة ودخل في السنة الثانية. جاء في الأحاديث استثناء الثني من الظأن، الثني من الظأن يجوز الأضحية به، والثني من الظأن ما بلغ 6 أشهر، أما الماعز والإبل والبقر فلا يجزئ فيها إلا الجدع. قال عقبة: فقلت: يا رسول الله إني صار لي جدع، أي هل يجوز لي أن أضحي به أو لا يجوز ذلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ضحي به. ما يدل على ان الجدع من الماعز يجزئ في الأضحية.
قال اخبرنا الزهري قال حدثنا الليث قال حدثني يزيد بن ابي حبيب عن ابي الخير عن عقبه بن عامر رضي الله عنه قال: اعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم غنما اقسمها على اصحابي، فقسمتها وبقي منها عجول، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ضحي به. قال ابو محمد: العجل الجدع من البعز.
حديث هذا اسناد اخر من اسانيد حديث عقبه بن عامر، وحديث صحيح الاسناد اخرجه الشيخان. قوله: أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم غنما، قد فسر في اللفظ الذي قبله بأنه من الماعز، في دلالة على أن الماعز يسمى غنما، وأن النصوص الدالة على أحكام الغنم والظأن تشمل الماعز، فيه أن الزكاة تجب في الماعز كما تجب في الظأن. قوله: فقسمتها بين وبقي منها عتود، قسم فيه مشروعية الوكالة، وقد وكل النبي صلى الله عليه وسلم عقبة بن عامر في توزيع هذه الأغنام، ما يدل على جوازها وصحة الوكالة. وقوله فذكرت ذلك لرسول الله ذكر له أنه بقي معه عدود، المراد بالعدود الجدع الذي، وكما فسره الدارمي فقال العدود الجدع من الماعز، وهذا بالنسبة للماعز لا بد فيها أن تكون جدعة تبلغ سنة، وأما الثني منها فإنه لا يجزئ في الأضحية. أما الظأن فإن الثني منها يجزئ في الأضحية. ويشترط أيضا في الأضاحي أن تكون من بهيمة الأنعام، ولأن الأصل أنه لا يجوز أن يضحى بشيء إلا إذا ورد من الشرع دليل على جواز التضحية به، لأن الأضحية عبادة، الأصل في العبادات أن تكون توقيفية واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ثم لا يجوز للإنسان أن يضحي بدين أو بدجاجة أو بأرنب أو بوعل أو بظبي، لأنها ليست مما ورد في الشرع بالتضحية به.
قال باب البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. قال أخبرنا يعلى قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال نحرنا يوم الحديبية سبعين بدنة، البدنة عن سبعة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتركوا في الهدي.
قوله البدنة عن سبعة، الأصل في لفظة البدنة أن يراد بها الناقة من الإبل. قوله عن سبعة أي تجزي عن سبعة أشخاص، والبقرة أيضا تجزي عن سبعة. هنا قوله البدنة عن سبعة قد يراد بها سبعة أشخاص، لكن هل تجزي البدنة عن سبعة بيوتات أو لا تجزي؟ أما بالنسبة للهدي فإن البدنة تجزي عن سبعة أشخاص، أما في الأضحية فلم يرد مثله بخصوص الأضحية، ولذا اختلف الفقهاء في الأضحية. إن كانت الأضحية عن سبعة أشخاص فإنها تجزي، لكن هل تجزي عن سبعة بيوتات؟ هذا من مواطن الخلاف بين الفقهاء. فطائفة قالوا البدنة والبقرة لا تجزي إلا عن سبعة فقط، ولا تجزي عن سبعة أشخاص، ولا تجزي عن سبعة بيوتات، لأن له كان في عهد النبوة يضحى بالشاة عن الرجل وأهل بيته، ولم يجد أنهم كانوا يضحون بسبع بدنة، إنما ذاك في هدي الحج الذي يكون فيه الشخص وحده. وطائفة قالوا بجواز وإجزاء البدنة عن سبعة بيوتات، استدلوا عليه بهذه الأخبار التي أوردها المؤلف، حيث أورد المؤلف حديث جابر رضي الله عنه وإسناده جيد، وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه. قال نحرنا يوم الحديبية سبعين بدنة. يوم الحديبية هذا كان في السنة السادسة، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يريد العمرة، كانت مكة لقريش لم تكن لأهل الإسلام، فمنع المشركون النبي صلى الله عليه وسلم من إكمال مناسك عمرتهم، فأذن الله عز وجل لهم بالتحلل في الحديبية، فيدفعون هديهم ويحلبون رؤوسهم ويتحللون. ولذا قال جابر نحرنا يوم الحديبية سبعين بدنة، أي سبعين ناقة، البدنة عن سبعة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتركوا في الهدي، في دلالة على جواز الاشتراك في الهدي. لكن لو قدر أن أشخاصا قد اختلفت أغراضهم، هل يجوز أن يشتركوا في ناقة أو بقرة؟ مثال ذلك عندنا سبعة أشخاص، أحدهم ذبح الأضحية أحدهم نوى اشترك معهم ونوى أنه هدي الحج، والآخر نوى أنه أضحية عنه فقط ليس على الإبل، والثالث نوى أنه فدية أذى، والرابع نوى أنه دم إحصار، والخامس نوى أنه عن ترك واجب من الواجبات، هل يجزئ هذا أو لا يجزئ؟ والسادس نوى أنه للحم، اشترك معهم في قيمة البدنة، يريد اللحم فقط، لا يريد التفرغ بذلك لله عز وجل. نقول يصح هذا مع اختلاف أغراضهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط اشتراك، لم يشترط اتفاقهم على المقصد من ذبح تلك الذبيحة. وفي هذا دلالة على أنه لا يشترط ذكر اسم المهدي أو المضحي، لأنهم يذبحون عن سبعة ولا يذكرون أسماءهم جميعا، ولو كان يشترط ذكر اسم المهدي واسم المضحي لا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال اذكروا أسماءكم حينئذ.
قال أخبرنا خالد بن مخلد قال حدثنا مالك عن أبي سبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم البقرة عن سبعة، قيل لأبي مخلد تقول به؟ قال نعم.
هذا الحديث حسن الإسناد، خالد بن مخلد صدوق وبقية الرجال في قال هو حسن الإسناد. وأما من جهة رواية أبي الزبير وإن كان مدلسا لكن روايته عن جابر مقبولة، خصوصا ما خرجه الإمام مالك من حديثه، يعني الإمام مسلم من حديثه، لأنه رحمه الله كان ينتقي أحاديثه، ينتقي أحاديث أبي الزبير. قوله نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم البقرة عن سبعة، فيه دلالة على أن البقرة تجزئ عن سبعة كما تجزئ الناقة، وإن كان أجر البقرة أقل من أجر الناقة لتفضيل النصوص للبدن على الناقة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من راح إلى الجمعة في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، فدل هذا على أن البدن أفضل من البقرة.
قال رحمه الله باب في ركوب الأضاحي. قال أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الأضاحي، أو قال لا تأكلوا لحوم الأضاحي بعد ثلاث.
قوله باب في لحوم الأضاحي، أي ما هو المشروع في لحوم الأضاحي؟ هل تؤكل وتوزع؟ وهل يمكن ادخارها؟ ماذا يفعل بها؟ وما هو الهدي النبوي في لحوم الأضاحي؟ ثم أورد المؤلف فيه حديث ابن عمر وحديث صحيح الإسناد متفق عليه، فيه ابن جريج مدلس لكنه قد صرح بالسماع عند الإمام أحمد. قوله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الأضاحي، أي نهى عن ادخار لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام، وذلك لسبب خاص في تلك السنة، فإنه في إحدى السنوات جاء فقراء كثر إلى المدينة يحتاجون إلى الصدقة وإلى الطعام، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يتصدقوا بلحوم الأضاحي بحيث لا يكون شيئا من لحوم الأضاحي عندهم. وبعد ذلك أذن النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه في ادخار لحوم الأضاحي. أخذ من هذا أن أيام الذبح ثلاثة أيام، وهو مذهب الشافعي وأحمد، هم يرون أن الأضاحي إنما تذبح يوم العيد تذبح في يومين بعدكم. القول الثاني لأنه يجوز أن يذبح في اليوم الثالث عشر لأنه من أيام التشريق. أيام التشريق لم يقل لها هذا الاسم إلا أن اللحوم فيها تؤخذ فتقدد وتشرق توضع في الشمس. دل هذا على أن اليوم الثالث عشر يجوز ذبح الأضاحي والهدي فيه لأنه من أيام التشريق.
أخبرنا عمرو بن عبد الله عن خالد هو ابن عبد الله الرحمن عن خالد القدار على أبي قلابة عن أبي المليح عن مبيشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنا كنا نهيناكم عن لحوم الأضاحي أن تأكلها فوق ثلاثة أيام كي تسعدوا فقد جاء الله بالسعد تأكلوا وادخروا واتجروا. قال أبو محمد: اتجروا فطروا فيه الأجر.
هذا الحديث حديث جيد للإسناد، رواته كلهم ثقات. قوله وقوله إنا كنا نهيناكم عن لحوم الأضاحي أن تأكلوها فوق ثلاثة أيام، وذلك من أجل الدافة التي وردت إليهم الأعراب والفقراء الذين وردوا إلى المدينة. وفي هذا دلالة على أنه إذا كان هناك حاجة وفقر شديد وجب على كل من علم بحال أهل ذلك الفقر أن يقوموا بمؤونتهم الأساسية في مأكلهم ومشربهم متى كانوا قادرين على ذلك، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في لحوم الأضاحي. قال: إنا كنا نهيناكم عن لحوم الأضاحي أن تأكلوها فوق ثلاثة أيام كي تسعكم، أي من أجل أن تشملكم جميعا وتكونوا في سعة من أموركم ولا يضيق عليكم في مآكلكم. قال: فقد جاء الله بالسعة، أي ورد على الناس رزق من عند الله عز وجل، ومن ثم لا نحتاج إلى هذا الحكم بإيجاب توزيع لحوم الأضاحي على الخلق. ولذا قال: فكلوا وادخروا. هذا الأمر قد جاء بعد نهي، والأوامر بعد النهي لا تفيد الوجوب، وإنما هي على سبيل الإباحة، تعيد الأمر على ما كان عليه قبل النهي. الأكل والادخار على الإباحة قبل النهي، فلو جاءنا من يتصدق بها لأجر على ذلك. قوله هنا: واتجروا، يعني اطلبوا الأجر بالصدقة بها. أخذ من هذا الحديث أنه يشرع أن تقسم الأضحية ثلاثة أقسام: قسم يؤكل، قسم وقسم يدخر، وقسم يهدى ويتصدق به. وبعض أهل العلم قال بأنه يقسم ثلاثة أقسام: قسم يتصدق به، قسم يؤكل، وقسم يهدى.
قال: أخبرنا محمد بن عبد الله الرقاشي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثني عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن لحوم الأضاحي بعد ثلاث، فلما كان العام القابل وضحى الناس قلت: يا رسول الله، إن كانت هذه الأضاحي لترقب بالناس، كانوا يدخرون من لحومها وودكها. قال: فما يمنعهم من ذلك اليوم؟ قلت: يا نبي الله، أولم تنههم عن عام أول أن يأكلوا لحومها فوق ثلاث؟ فقال: إنما نهيت عن ذلك للحاضرة التي حضرتهم من أهل البادية ليبثوا لحومها فيهم، فأما الآن فليأكلوا وليدخروا.
هذا حديث صحيح الإسناد متفق عليه، قد أخرجه البخاري ومسلم. قالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن لحوم الأضاحي بعد ثلاث، أي نهى عن ادخار وإبقاء لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام. فلما كان العام المقبل أي السنة الآتية السنة الأخرى وضحى الناس أي ذبح الناس الأضاحي من بهيمة الأنعام، كما تقدم أنه سمي بهذا الاسم لأن غالب الناس يذبحونها ضحى. فقالت عائشة: يا رسول الله، إن كانت هذه الأضاحي لترفق بالناس، أي تكون من أسباب اتساع الناس ووجود الأرزاق بين أيديهم، كانوا يدفعون من لحومها، أي يبقون من لحومها. وكانوا في الزمان الأول يقومون بتقطيع اللحم ووضعه في الشمس فيتمكنون من حفظها بعد ذلك، وكانوا يدخرون من لحومها، أي يبقون بعض اللحوم وودكها، أي زيتها وشحمها، يبقونه ينتفعون به في الطبخ وفي بقية ما ينتفعون به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فما يمنعهم من ذلك اليوم؟ أي ما السبب الذي يجعلهم لا يدخرون من لحومها وودكها؟ فقالت عائشة: يا نبي الله، أولم تنهى معاما أول؟ أي إنك قد نهيتهم في السنة الماضية عن إبقاء لحوم الأضاحي بعد ثلاث، وأمرتهم بتوزيعها قبل أن تمضي ثلاث ليال عليها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما، أي انحصر السبب الذي نهيت عنه، الذي نهيت بسببه عن ادخار لحوم الأضاحي بعد ثلاث من أجل الحاضرة، أي من أجل من حضر إلى المدينة من البادية، سموا بادية لأنهم يبدون في الصحاري والفيافي ولا يبقون في المدن والحواضر. قال: ليبثوا لحومها فيهم، أي من أجل أن يوزعوا ويقسموا لحوم الأضاحي في أولئك البادية الذين حضروا إلى المدينة، كانوا فقراء ليس لديهم شيء من المال يأكلونه. فأما الآن، أي فهذه السنة، لا يوجد دافة ولا يوجد حاضرة من البادية يحتاجون إلى اللحم، فليأكلوا وليدخروا، أي يجوز لهم أن يأكلوا من لحوم الأضاحي، ويجوز لهم أن يبقوا من لحومها ولو بعد ثلاثة أيام. ويأكلوا ويدخروا أفعال الماضي مضارعة قد سبقت بلام الأمر، فالأصل أنها تكون مفيدة للوجوب، لكن هنا وجدت قرينة تصرفها عن الوجوب، هو سبق النهي، الأوامر بعد النواهي تعيد الحكم على ما كان عليه قبل ذلك، والأكل والادخار قبل النهي كانت على الإباحة، فيعود الحكم على ما كان عليه قبل ذلك.
قال: أخبرنا مروان بن محمد قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثني محمد بن الوليد الزبيدي قال عبد الرحمن بن جبير بن خير حدثني أبي أنه سمع ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ونحن بمنى، أصلح لنا من هذا اللحم، فأصلحت له منه، فلم يزل يأكل إذا حتى بلغنا المدينة.
هذا حديث صحيح الإسناد، وقد أخرجه الإمام مسلم. وقوله في هذا الحديث: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بميناء، وذلك في السنة العاشرة لما حج النبي صلى الله عليه وسلم، أصلح لنا من هذا اللحم، المراد به تقديده وتشريفه من أجل أن ييبس ويتمكنون من حفظه. في هذا دلالة على جواز ادخار لحوم الأضاحي بعد ثلاث، فيه دلالة على جواز إبقاء الإنسان بعض الأطعمة لأكثر من يوم. بعض المتصوفة يقولون: لا تأخذ من الطعام إلا طعام يومك، ولكن هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإصلاح من هذا الطعام ليبقى أياما عديدة، فبقي معهم حتى بلغوا المدينة، وهم يأخذون في ذلك أياما متعددة. قوله أصلح لنا من هذا اللحم من للتبعير، ما يفيد أنهم كانوا يتصدقون ببعض ذلك اللحم. قال فأصلحت له منه، أي هيأته ورتبته ليمكن حفظه وخزنه. فيه جواز تخزين الأطعمة بما لا يحصل به تلف لها. قال فلم يزل، أي استمر على الأكل منها حتى بلغ المدينة. في هذا جواز نقل لحوم الهدي إلى خارج مكة، فإنما يذبح في مكة على نوعين، الهدي والأضاحي. هذه يجوز الأضاحي والهدي، هذه يجوز إبقاؤها والأكل منها. والهدي لا بد أن يكون يذبح في مكة، والأضاحي في أي مكان. والنوع الثاني لحوم الفدية التي تكون لفعل محظور أو ترك واجب، أو فهذه لا يجوز الأكل منها، ويجب تفريقها في الفقراء ومساكين مكة، ولا يجوز نقلها عن مكة بخلاف الحديث. المقصود أن الحديث دال على جواز نقل لحوم الهدي خارج مكة.
قال أخبرنا سعيد بن ربيعة قال حدثنا شعبة عن عمر بن دينار قال سمعت عطاء قال سمعت جابر رضي الله عنه يقول إن كنا لنتزوج من مكة إلى المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو محمد يعني لحوم الأضاحي.
هذا الحديث صحيح الإسناد متفق عليه. وقوله إن كنا لنتزوج، أي نأخذ من لحوم الهدي فنجعله معنا في سفرنا، إن الزاد ما يحمله المسافر من الطعام يتقوت به في سفره. قال تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، فيه دلالة على جواز إبقاء الطعام أياما معدودة وشراء الطعام ليكفي الإنسان وأهل بيته لأيام متعددة. فيه جواز ادخار لحوم الأضاحي بعد ثلاث. فيه جواز أن يأكل الإنسان من لحوم هديه وأضحيته، أنه لا حرج عليه في ذلك.
قال باب للذبح قبل الإمام. قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور وزبيد عن الشعبي عن البراء بن عازم أن أبا مردة بن دينار ضحى قبل أن يصلي رسول الله قبل أن يصلي، فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم دعاه فذكر له ما فعل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما شاتك شاة لحم. فقال يا رسول الله إني على رجل جذعة من المعز هي أحب إلي من شاتين. قال فمحي بها ولا تجزئ عن أحد بعدك. قال أبو محمد قرئ على محمد عن سفيان ومن ذبح بعد الصلاة والإمام يخطب أجزأه. قال أخبرنا أبو علي الحنفي قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن أبي مردة بن ديار رضي الله عنه أن رجلا ذبح قبل أن ينصرف النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يعيد.
قوله باب في الذبح قبل الإمام، أي هل يجوز ذبح الأضاحي قبل الإمام؟ كلمة قبل الإمام تحتمل معنيين، الأول قبل انصراف الإمام من صلاته، والثاني قبل ذبح الإمام لذبيحته. أما الذبح قبل انصراف الإمام من الصلاة فإنه لا يجزئ، لا يصح ذبح الأضاحي قبل انصراف الإمام قبل انتهاء الإمام من الصلاة، لما ورد في الأحاديث من النهي عن ذبح الأضاحي قبل صلاة العيد. وقوله قبل الإمام يعني قبل انصراف الإمام من صلاة العيد. وهنا معنى آخر قد قال به الطائفة، وهو أن المراد الذبح قبل ذبح الإمام، قال طائفة لا يصح ذبح الأضاحي إلا بعد ذبح الإمام بأضحيته، ولكن هذا يخالف قواعد النصوص التي قيدت جواز ذبح الأضاحي بصلاة العيد. أورد المؤلف في حديث البراء بن عازب، وهو حديث صحيح الإسناد متفق عليه، قوله أن أبا بردة بن نيام، أبو بردة خال البراء بن عازب، أبو بردة خال البراء بن عازب، فضحى قبل أن يصلي، أي ذبح أضحيته قبل أن يصلي صلاة العيد. فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني صلاة العيد دعاه، أي دعا أبا بردة، فذكر له ما فعل، أي ويحتمل أن يكون أبو بردة هو الذي دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته، فذكر أبو بردة للنبي صلى الله عليه وسلم ما فعل من ذبحه لأضحيته قبل الصلاة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما شاتك شاة لحم، أي لا تجزم عن الأضحية، لأنه من شروط الأضحية أن تقع في الوقت، والوقت بعد أداء صلاة العيد. فقال أبو بردة: يا رسول الله، عندي عناء جدع من المعز، كما تقدم أن الماعز لا يجزئ إلا إذا كان سنة، فكأنه هنا أراد ما هو أقل من سنة، وقد ورد في بعض ألفاظ الحديث أنه قال: عندي عناق لبن من المعز، يعني أنها لا زالت ترضع، وقد وقع الاختلاف في لفظ في هذه اللفظة في الحديث، صواب لفظة من روى عناق لبنين، لأنها هي المتوافقة مع ما ورد من النصوص في جواز وإجزاء الجدعة من الماعز. قال: هي أحق إلي من شاتين، فإن الشياء والضأن تجوز ولو كانت أقل من سنة إلى ستة أشهر كما تقدم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بردة: فضحي بها، أي ضحي بهذا الماعز العناق، فإنها تجزئ عنه ولا تجزئ عن أحد بعدك. فيه أن بعض الأحكام تختص ببعض الأشخاص ولا يكون حكمها شاملا لجميع أفراد الأمة، وذلك لأن أبا بردة كان يظن أنه يجزئ أن تذبح الأضحية قبل صلاة العيد، فهذا كان خاصا قبل انتشار الحكم تداوله، أو قبل إبلاغ النبي صلى الله عليه وسلم الأمة للحكم. أما لما بلغ الأمة هذا الحكم فحينئذ لا يجزئ أن يذبح الإنسان أضحية قبل صلاة العيد. وقد اختلف أهل العلم في هل المراد صلاة العيد حقيقة أو المراد وقت بعد ارتفاع الشمس يمكن أن تؤدى فيه صلاة العيد. فعند أحمد والشافعي أنه يجوز ذبح الأضاحي بعد مضي وقت بعد طلوع الشمس وارتفاعها يمكن أن تصلى فيه صلاة العيد. قالوا: لأنه قد تؤخر صلاة العيد من قبل الأئمة، لأن المعول عليه إمكانية أداء صلاة العيد. والقول الثاني في هذه المسألة أنه لا بد من صلاة العيد حقيقة، وهذا القول أرجح، ذلك لأنه إذا تردد اللفظ بين الحقيقة والمجاز فإنه يفسر بالحقيقة، المجاز أن يراد به وقت الصلاة، حقيقة أن يراد به ذات الصلاة، ودلالة الحقيقة مقدمة على دلالة المجاز. ويبقى هنا مسألة، وهي الأضحية التي تذبح بعد الفراغ من الصلاة أثناء خطبة العيد. من المعلوم أنه في صلاة العيد تقدم الصلاة أولاً ثم يخطب للعيد بعد ذلك، فهل يجوز أن تذبح الأضاحي في وقت الخطبة أو لا يجزئ ذلك؟ وأورد المؤلف كلام سفيان بأنه من ذبح بعد الصلاة والإمام يخطب أجزأه، هذا رأي الإمام سفيان وهو رأي طائفة من أهل العلم، قالوا لأنه قد فرغ من الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم قد قيد الوقفية بما بعد وقت الصلاة، وهذا بعد وقت الصلاة. وقال طائفة بأنه لا بد أن تكون الوقفية بعد الفراغ من الخطبة، استدلوا عليه بأن النبي بأنه قد ورد في بعض روايات أبي بردة أن رجلا ذبح قبل أن ينصرف النبي، قالوا فنحمله على الانصراف من الخطبة، وقول الأول أرجح، ويحمل قوله ينصرف النبي على الانصراف من الصلاة، فيه دلالة على أن وقت الأضاحي لا يبتدئ إلا بعد صلاة العيد حقيقة، وليس المراد بذلك الوقت الذي يمكن أن تصلى فيه صلاة العيد. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعلنا وإياكم من الموفقين المعانين، كما أسأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة ونرده إلى دينه ردا حميدا. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
أحسن الله إليكم أعلي الشيخ وبارك فيكم وغفر لكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. يقول السائل: اشتريت غنما ونويت أن تكون صدقة، ثم بعد أن حججت فعلت محقورا من المحقورات، هل يجوز لي أن أغير النية حتى تكون فدية؟
هذه مسألة متعلقة بتعيين الصدقة، هل تتعين بمجرد ما في النية أو لا تكون كذلك إلا بعد ذبحها؟ هذا من مواطن الخلاف، والصواب أنه يجزئك عن فعل الواجب الذي وجب عليك، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصائم بمنزلة المتصدق إن شاء أمضاها وإن شاء أمسكها. دل هذا على أن المتصدق ما دامت الصدقة في يده فإنه يجوز له أن يبقيها، يجوز له أن يمضي الصدقة بها، بالتالي فإن الأمر من قول أهل العلم جواز صرف هذه للذبائح عن كونها صدقة مطلقة إلى كونها مجزية عن واجب من ترك واجب شيء من واجبات الحج أو فعل شيء من محظوراته.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هي آداب زيارتي المدينة النبوية؟
يشرع للإنسان أن يزور المسجد النبوي بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة، المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا. زيارتك للمدينة من أجل زيارة المسجد النبوي، والصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة فيما عداه من المساجد إلا المسجد الحرام، ولهذا يشرع لك أن تكثر من الصلوات والنوافل في مسجد النبوي، في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الفضل خاص بالمسجد بقوله صلى الله عليه وسلم: مسجدي هذا. وأما مقر سكن الإنسان في بيته أو فندقه، هذا ليس مما يضاعف فيه أجر الصلوات بخلاف مكة، إنه تضاعف أجر الصلوات في أي مكان يصلي فيه الإنسان في مكة ولو لم يكن في مسجد الكعبة أو غيره من المساجد. ومن آداب زيارة المسجد النبوي أن يتقرب الإنسان لله عز وجل بزيارة قبري صاحبي النبي صلى الله عليه وسلم أبي بكر وعمر. وكذلك لا بأس إذا ورد إلى المدينة أن يقصد مقبرة البقيع ويسلم على الصحابة الذين هناك، لكن لا يقصد المدينة من أجل زيارة قبر الشيخين أو قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو قبور الصحابة رضوان الله عليهم. وقد اختلف أهل العلم في السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، هل يشرع أن يزار قبره من أجل السلام عليه؟ فقال طائفة نعم، استدلالا بفعل ابن عمر، فكان ابن عمر إذا قدم المدينة أول ما يبدأ به زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم والسلام عليه، وهكذا إذا أراد السفر، ولم يكن يعتاد ذلك من يجعل له وقتا يعتاد فيه زيارة القبر. وجمهور الصحابة يقولون بأن السلام على النبي صلى الله عليه وسلم يكون في أي مكان، وأن الأمكنة في هذا متساوية، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سلموا علي حيثما كنتم فإن تسليمكم يبلغني. فدل هذا على أن من سلم عليه صلى الله عليه وسلم بجوار قبره يماثل من سلم عليه في أقاصي الدنيا. لذلك قال ابن الحسن رحمه الله، غفر الله له، لمن جاء وقرب من الحجرة النبوية: ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء، يعني أنه يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم تسليم الجميع. وأما زيارة غير ذلك من المواطن فإنه لا يشرع للإنسان أن يتقرب لله عز وجل بزيارة مناطق أخرى غير المسجد النبوي وغير هذه المناطق إلا مسجد قباء، إن مسجد قباء كان يزوره النبي صلى الله عليه وسلم كل سبت، وقد أخبر أن من صلى فيه ركعتين يكون له مثل أجر عمرة. هذا الذي ثبتت مشروعية زيارة من المواطن في المدينة.
صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: رجل بعث قيمة من المال ليحج عن أبيه وفعله أحد سكان مكة، هل يجوز ذلك؟
اختلف أهل العلم في حج البدل، هل لا بد أن يكون من بلد المبدل عنه المحجوج عنه أو لا يشترط ذلك؟ عند أحمد وجماعة أنه لا بد أن يكون من بلد المحجوج عنه خصوصا في الحج الواجب، قالوا لأنه قد وجب عليه الحج من بلده فالنائب يقوم مقام الأصيل في ذلك. والقول الثاني بأنه لا يشترط هذا، أنه إذا وجب على إنسان الحج وعجز عنه لعدم قدرة في بدنه جاز له أن ينيب عن من يحج عنه ولو كان أقرب منه ولو كان من أهل مكة. هذا بالنسبة، وهذا القول أرجح، هذا بالنسبة للحج الواجب. أما حج النفل فلا حرج فيه في الاتفاق.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: لا هو ضابط العورة بالنسبة للمرأة على أخواتها النساء ومحارمها والأزواج دون العشر؟
الأصل في المرأة المسلمة أن تحرص على التستر استطاعت إلى ذلك سبيلا، وخصوصا عند الأجانب. أما بالنسبة للباس المرأة عند النساء وعند أقاربها فإنها يجوز لها أن تظهر ما يظهر منها عادة كوجهها ورأسها ورقبتها بيديها وشيء من ساعديها وقدميها وشيء من ساقها. وأما بالنسبة لما زاد عن ذلك فالأصل أن المرأة تستره، ولم يكن النساء في عهد النبوة يكشفن عند النساء أو عند محارمهن من الرجال إلا هذا المقدار. وخير لنا أن نقتدي بأولئك الذين كانوا يأتمرون بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أخذ من آية سورة النور: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن وآبائهن، بأن المرأة لا تظهر من زينة بدنها عند النساء الأخريات إلا ما تظهره عند محارمها من الرجال. فإنه لما عدد المحارم من الرجال ذكر بعد ذلك النساء فقال: أو نسائهن. فدل هذا على أنه على أن المرأة تشترك، على أن المرأة لا تبدي عند النساء إلا ما تبديه عند محارمها.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: كنت تطوعا مع اثنين من كبار السن، وتذكرت وأنا في الشوط الثاني أني ألست على طهارة، فخشيت أن أترك هؤلاء الكبار فيضيعوا من الحكم.
لا حرج عليك في ذلك أن تكمل معهم طوافك تقربا لله عز وجل بدفعهما على المركبة الصغيرة أو بدلالتهم وإرشادهم ونحو ذلك.
صلى الله عليه وسلم. نقول السائل: نحن حجاج من العراق، قمنا طواف الإفاضة وسعينا، وسنعود إلى بلدنا بعد 10 أيام، ونريد أن نذهب إلى جدة ونعود بعد ذلك أيضا إلى مكة، متى نطوف طواف الوداع؟
طواف الوداع يكون قبل نفرة الإنسان وسفره. ذهابه إلى جدة نفرة، لأن النفرة تجاوز المكان للإنسان بثقله، ولذلك يقال نفرة الحجيج من عرفة، مع أنه إنما ينتقلون إلى مزدلفة وهي على مسافة يسيرة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهدي بالبيت. مثلما إذا أردتم يا أيها الحجاج الذهاب إلى جدة فإنكم تطوفون للوداع، ومتى عدتم من جدة بعد ذلك لم يلزمكم وداع آخر، فيكفيكم طواف الوداع الأول.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: يمن لم يكن لنا سكن في منى وضاق، ولم نريد أن نسكن في الشوارع فتركنا المبيت، فماذا الحكم؟ فما عاد علينا؟
المبيت في منى من الواجبات، ولكن أهل الأعذار يجوز لهم ترك المبيت. ومن أنواع الأعذار ألا يجد الإنسان مكانا مناسبا في منى. وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم للسقاة الذين يسقون الحجيج في ترك المبيت في منى، ورخص للرعاة الذين يرعون بهيمة الأنعام في ترك المبيت في منى. فدل هذا على أن أهل الأعذار يرخص لهم في ترك المبيت في منى. فيه دلالة على أن من لم يكن من أهل الأعذار فالأصل وجوب المبيت في منى، وأنه لا يرخص لهم في ترك المبيت. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، أن يجعلنا وإياكم لهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا اليوم آخر أيامنا في الدروس في موسم الحج، أسأل الله على الجميع التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد.